أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لنا الاحتمال الأول في المسألة وهو ما هو مقتضى الأصل اللفظي، هل العينية أم الكفائية؟ الذي عليه صاحب الكفاية ومشهور المحققين بعده أن مقتضى الإطلاق هو العينية، بحيث لم يذكروا أصلاً الاحتمال الآخر فضلاً عن مناقشته. قال صاحب الكفاية قدس سره: قضية إطلاق الصيغة، صيغة الأمر، مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعينياً عينياً، محل كلامنا هو الثالث عينياً، لكن ودمج هذه في فقرة واحدة. لماذا؟ قال: لكون كل واحد مما يقابلها، الذي يقابل النفسية وهو الغيرية، والذي يقابل التعينية وهو التخييرية، والذي يقابل العينية وهو الكفائية، قال كل واحد من هذه الثلاث يكون فيه تقييد الوجوب، فيه قيد يتطلب مؤونة زائدة وتضييق دائرته. فإذا كان في مقام البيان مولى وأطلق الأمر ولم ينصب قرينة عليه، فالحكمة تقتضي كونه مطلقا. وجب هناك شيء آخر أو لا؟ يعني النفسية مقابل الغير، الغيري يكون مشروط بوجود واجب آخر. أتي بشيء آخر أو لا؟ تعييني مقابل التخييري، الوجوب التخييري مشروط، إن لم تأتي بالبدل فيجب عليك. هذا ليس محل كلامنا. قال في محل كلامنا: أتى به آخر أو لا؟ هذا هو قال يقتضي الوجوب العيني، الوجوب العيني مطلق سواء أتى به آخر أو لم يأتي، بينما الوجوب الكفائي مشروط، إن لم يأتي به الآخر فيجب عليك أن تأتي، إذا أتى به آخر سقط عنك التكليف. فالواجب الكفائي لاحظ مشروط بعدم إتيان الآخر به، لو أتى به الآخر لا يوجد وجوب، سقط التكليف. أتى به آخر أو لا، هذا الوجوب العيني، سواء أتى به آخر أو لم يأتيه واجب عليك، لكن الواجب الكفائي مشروط وجوبه بأن إن لم يأتي به غيرك فيجب عليك، أتى به آخر أو لا، هذا الوجوب العيني. هذا إذن الذي قاله صاحب الكفاية، ويمكن تعليق عليه بعدة أمور. ألف، ما ذكرنا قبل قليل من أنه لم يتعرض للاحتمال الآخر، مقتضى القاعدة أن تذكر الاحتمال الآخر وترده، إن كان ليست مقتنعا به ترد. فألف أنه قدس سره لم يتعرض الاحتمال أن ما يحتاج إلى التقييد والمؤونة الزائدة هو الوجوب العيني كما ذكرنا في الدرس السابق. قد يدعي مدعي مقابل ذلك بأن الوجوب العيني هو الذي يحتاج مؤونة زائدة، يحتاج إلى التقييد بأنه يجب عليك وإن لم يأتي، يجب عليك وإن أتى به الآخر، ولا يسقط عنك الوجوب وإن أتى به الآخر. هذا لسان العين، لسان العيني أنه يجب عليك حتى لو امتثل الآخر، أنت يجب عليك، ما يغني عنك امتثال الآخر، وهذا هم قيد وهم يحتاج إلى مؤونة زائدة. فيمكن أن يدعى على أن العينية هي التي تحتاج إلى مؤونة زائدة وننفيها بالإطلاق، ويكون الأصل يقتضي الكفائي. هذا لم يتعرض له ويناقشه كما الأعلام طبعا الآخرون، قلنا نقلنا كلمات في الدرس السابق. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن هذا الإطلاق يبدو أنه ينطلق ويرتكز من أن الوجوب مأخوذ على نحو العموم الاستغراقي، فلذلك لما كان الوجوب على نحو العموم الاستغراقي معناه أنه اشتغلت ذمة كل واحد من المكلفين به، فلذلك احتاج سقوطه بإتيان الغير إلى مؤونة، لأن أنت اشتغلت ذمتك بالوجوب، والآن تقول خو إذا امتثل الآخر يسقط عني، هذا يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى كلام آخر، بيان جديد. فكأنهم لم يصرحوا، بس كأنه انطلقوا في هذا الأصل من أن الوجوب يتعلق على نحو العموم الاستغراقي. يعني العموم الاستغراقي يعني مخاطب بكل مكلف مكلف، فحينئذ اشتغل الذمم جميع المكلفين. فلما تجي وتدعي أن هذا الوجوب كفائي، يعني الوجوب كفائي يعني إذا امتثل البعض سقط عن الآخرين، وأنا عندي بيدي أن ذمة الآخرين مشغولة، أنت الآن تدعي سقوطها بامتثال الغير، هذا يحتاج إلى مؤونة زائدة وليست موجودة، ننفيها بالإطلاق. فإذا ولو ارتكازين هم منطلقون من هذا، هاي مقدم. حينئذ يأتي النقاش بأنه نحن لم نرتضي أن يكون الوجوب على نحو العموم الاستغراقي، وتوجد تفسيرات أخرى مثل تفسير السيد الخوئي تبعا لأستاذي النائيني بأن الوجوب الكفائي مخاطب بواحد غير معين على نحو البدل، وحينئذ لا نحتاج إلى هذه المؤونة الزائدة على الأقوال الأخرى، لا نحتاج إلى هذه المؤونة الزائدة، لم تشتغل كل ذمم المكلفين حتى أحتاج إلى مؤونة زائدة ليسقط التكليف عن بعضهم إذا امتثل الآخر، ما أحتاج. هذا على العموم الاستغراقي اللي تقولوا، قلناهم لم يصرحوا بأن هذا الأصل مبتني على هاي، لكن نقول كأنه ارتكازا هكذا. فهذا إذن الملاحظة الثانية ملخصها، كأن اقتضاء الأصل للعينية ينطلق يستند إلى القول بالعموم الاستغراقي، وهذا ليس هو القول الوحيد في المسألة، توجد أقوال أخرى. فإذن إن الإطلاق إنما يقتضي العينية بناء على أن الأصل في الوجوب كونه على نحو العموم الاستغراقي الذي يلزم منه اشتغال ذمة كل فرد بالوجوب، وحينئذ يحتاج سقوطه عنه بفعل الغير كما يدعي القائل بالكفائية، أنه يسقط إذا امتثل الغير. زين عندي قبل ذلك ذمم الجميع مشتغلة، فلابد أن تأتيني ببيان يدل على سقوط التكليف بامتثال البعض، وحينئذ يحتاج سقوطه عنه بفعل الغير إلى مؤونة زائدة. فما قالوه من مقتضى الإطلاق مستند إلى كون الوجوب الكفائي كالعين على نحو العموم الاستغراقي. هذا إذن كأنه مقدمة قرأنا بها تفكير المشهور القائلين بمقتضى الأصل، وفيه هذا النقاش أن هذا التفسير ليس الوحيد لوجود غيره من التفاسير المتقدمة في حقيقة الوجوب الكفائي كوجوبه على واحد لا بعينه، وهو مختار الشيخ النائيني وسيد الخوي قدس الله سريهما. وحينئذ فإن السقوط لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، ما مشتغلة ذمم كل المكلفين حتى أحتاج إلى مؤونة زائدة لإثبات براءة ذمتهم وسقوط التكليف عنهم. ومنه يعلم النظر في موافقة السيد الخوئي لصاحب الكفاية في مقتضى الإطلاق. صاحب الكفاية لما يقول بأن الإطلاق يقتضي العينية على هالمبنى يكون كلامه تام، لأنه هو يقول بالعموم الاستغراق. أما أخو السيد الخوئي أنت لا تقول بالعموم الاستغراق، أنت تقول بأن الواجب مخاطب به واحد على نحو البدل لا بعينه. فموافقة الكفاية مع أنه ليس موافقا له بمستند هذا الوجه كأنه محل نظره. قلنا ومنه يعلم باعتبار هو لا يوافق صاحب الكفاية بالعموم الاستغراقي، ومنه يعلم النظر في موافقة السيد الخوئي قدس سره لصاحب الكفاية في مقتضى الإطلاق مع أنه لا يوافقه على العموم الاستغراقي. هذا التعليق إذن الثاني. التعليق الثالث، ماذا قال قدس سره صاحب الكفاية في نهاية كلامه؟ قال فالحكمة تقتضي كونه مطلقا الواجب، أتى به آخر أو لا. هذا الوجوب الكفائي مقابل الوجوب العيني، العيني يجب سواء أتى به آخر أو لا، مثل الفرائض اليومية حتى لو صلت الناس كلها أنت ما يسقط عنك الوجوب، يجب أن تؤدي. الفرائض اليومية، هذا وجوب عيني، بينما الوجوب الكفائي لا، إذا امتثل الآخر سقط عنك. فإذا قال مقدمات الحكمة تقتضي كون الوجوب عينية، بمعنى سواء أتى به آخر أو لم يأتي يجب عليك مقابل الكفاية. فإذا كأنه جعل هذا القيد الزائد اللي يريد ينفيه ويقول القيد الزائد يحتاج إلى مؤونة ننفيها بالإطلاق، كأنه جعل الشرط والقيد هو هذا، أنه إنما يجب إذا لم يأتي به آخر. والحال كما تقدم في الكلام أن القيد اللي يحتاج إلى مؤونة زائدة مو هذا، وإنما يسقط إذا امتثل الغير. هذا نعم هذا التعبير أتى به آخر أو لا، هذا قول من الأقوال اللي تقدمت في المسألة، وهو تفسير وجوب الكفائي على نحو الوجوب المشروط، أنه إنما يجب عليك دفن الميت إذا لم يدفنه الآخر. هذا كان أحد الأقوال المسألة، وهذا هو الوجوب المشروط. والحال إحنا كلامنا هنا مو هو هذا القيد الزائد، القيد الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة اللي نريد ننفيه بالإطلاق. القيد الذي نريد أن ننفيه بالإطلاق أنه يسقط إذا امتثل الغير، والآن أنت جعلت القيد يجب إذا لم يمتثل الغير، مو هكذا؟ دقق بكلام. قال أتى به آخر أو لا، يعني أن القيد الذي نريد أن ننفيه بالإطلاق هو هذا، وهذا القول هذا الوجوب المشروط، وهذا أحد التفسيرات في المسألة. هذا ليس هو القيد الذي نبحث عنه، القيد والخصيصة في الوجوب الكفائي الذي ننفيها بالإطلاق هو أنه يسقط إذا امتثل الغير، وأنت الآن جعلت القيد يجب إذا لم يمتثل الغير. مو مطابقين ذولا، لا، بينهما فرق أكيد، خصوص ما ذكرناه سابقا قبل التعطيل من الفرق الدقيق، بأنه بالدقة مو يسقط الوجوب إذا امتثل الغير، لا، سقوط الوجوب الكفائي لتحقق غرض المولى والانتفاء الموضوع. يعني لما دفن الميت انتفى موضوع وجوب دفن الميت فسقط التكليف، مو امتثل الغير. أو لما المولى قال أريد ماء أطشاه، أتي بماء وشرب، تحقق الارتواء وتحقق الغرض فسقط الوجوب. سقوط الوجوب مو لامتثال الآخر، وإنما لانتفاء الموضوع أو لتحقق غرض المولى. فهذا الشرط إذن اللي اعتبره هو القيد الذي نريد أن ننفيه بالإطلاق ليس هو هذا القيد الذي نتحدث عنه. إحنا نتحدث عن القيد اللي يحتاج إلى مؤونة زائدة، هو سقوطه إذا امتثل الغير، وأنت جعلت القيد وجوبه إذا لم يمتثل الغير. شيئان مختلفان ولا توجد ملازمة بينهما بهذا التقريب الذي ذكرناه. إذن هاي التعليق الثالثة فيها دقة أكيدا. جيم تعليق. ذكر قدس سره في نهاية كلامه قال أتى به آخر أو لا، مقتضى مقدمات الحكمة مقتضى الإطلاق العينية، يعني العينية يعني أنه يجب أتى به آخر أو لا، مقابل الكفائي الذي لا يجب إلا إذا لم يأتي به الآخر، إذا لم يدفن الميت أحد فيجب عليك. وهذا كله ناقشناه بالوجوب المشروط، ناقشناه بعدة أمور، وقلنا أنه لا يمكن، كأنه وإن كان هو سلم النجاة من الإشكال الذي تسلقه القائلون بالوجوب المشروط، لأنه أمام إشكال أنه إذا كان الفعل واحد ويحتاج إلى جعل واحد فلماذا تتعدد الخطابات يا قائلون بالعموم الاستغراقي. فكان أحد النظريات حسب تعبير شهيد الصدر والأطروحات هو أننا نقول بالوجوب المشروط يجب عليك إذا لم يأتي به الآخر، مو وجوب مطلق. وهذا قلنا كأنه غير مقبول، هذا يلزم إشكالات عديدة، أحدها متى يتحقق الترك، هل تتحدث عن الترك المطلق أم مطلق الترك؟ أنت تتحدث عن الترك المطلق، والترك المطلق لا يتحقق إلا في نهاية، مثل في الواجب الزماني في نهاية الزماني، وحينئذ لا يمكن أصلا القيام بالفعل. على كل هذه مناقشات تقدمت قبل التعطيل وناقشناها في حينها، وقلنا الواجب الكفائي أيضا مطلق ليس مشروط. فجيم إذن ذكر قدس سره في نهاية كلامه قال: أتى به آخر أو لا؟ الواجب الوجوب العيني يجب عليك أن تصلي الفرائض اليومية، أتى بها آخر أو لا ما يأثر، بينما الواجب العيني لا يجب عليك إن لم يأتي به الآخر، هذا هو الفرق. فإذا قال قدس سره في الوجوب العيني: أتى به آخر أو لا، أي أن القيد الذي يضيق دائرة الوجوب الكفائي هو اشتراط الوجوب بعدم امتثال الآخر. العيني هو يجب عليك أتى به آخر أو لا مقابل الوجوب الكفائي، يجب عليك إن لم يأتي به الآخر، هذا كأنه جعل القيد الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة. وليست هذه هي خصيصة الوجوب الكفائي التي تقيد بها، واللي الآن جعلناها القيد اللي يحتاج إلى مؤونة زائدة. ما هي هذا القيد؟ ما هو اللي يحتاج إلى مؤونة؟ وإنما هي سقوطه إذا امتثل الغير، وهذا القيد اللي نبحث عنه واللي يريد ننفي بالإطلاق، اللي يريد ننفي بالإطلاق أنه يسقط عنك إذا امتثل الآخر، وأنت أي شيء جعلت القيد قلت يجب عليك إن لم يمتثل الآخر، هذا شيء مقابل هذا وليس هو. وإنما هي هاي الخصيصة والقيد الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة، وإنما هي سقوطه إذا امتثل الغير. أما ما ذكره قدس سره أتى به آخر أو لا فهو الوجوب المشروط الذي هو أحد وجوه تفسير الوجوب الكفائي، وهو الخامس المتقدم وناقشنا فيه وقلنا أن الوجوب الكفائي مطلق أيضا كالوجوب العيني غير مشروط، وما له علاقة بامتثال الغير، وإنما يسقط بامتثال الغير الوجوب الكفائي، كذا أمر معروف خطب به الجميع بنحو المطلق. ما مشروط الوجوب على كل واحد إذا لم يأتي به الآخر؟ وهذا القيد شو وقت يتحقق إذا لم يأتي به الآخر حتى أعرف أن الوجوب تنجز علي؟ لا، هاي أطروحة غير مقبولة، الوجوب الكفائي مطلق أيضا غير مشروط وما له علاقة بامتثال الغير. نعم يسقط بامتثال الغير، لماذا؟ لأن بامتثال الغير انتفى موضوع الوجوب. هذا الشخص الفاعل المنكر والعياذ بالله لما نهاه غيري وانتهى عن المنكر ما بقى موضوع للنهي عن المنكر، فلذلك سقط الوجوب، مو سقط بامتثال. أو المولى لما طلب الماء وجيء بالماء وارتوى وتحقق رضا المولى، بعد ما بقى ملاك للوجوب، وهكذا. وإنما يسقط بامتثال الغير لتحقق غرض المولى أو لانتفاء موضوعه، وليس لتحقق الشرط وهو فعل الغير وامتثال الغير. مضافا إلى أنه ضمن نفس النقطة توجد وجوه أخرى لتفسيره، هذا أحد الوجوه كان تفسيره بالوجوب المشروط، وعلى الأقوال الأخرى شنو، فيجب أن يقرب جريان الإطلاق فيها أيضا. هاي التعليق الثالثة على كلام صاحب الكفاية. التعليق الرابعة أن نعرف إحنا أن مقتضى الإطلاق ما هو؟ الإطلاق يعني السعة والشمول، فمقتضى الإطلاق هو كفاية الطبيعة للامتثال، كما لو قال المولى اعتق رقبه وأطلق كلامه، فهنا الإطلاق نتمسك به لإثبات أن أي رقبة تكون مجزية، سواء كانت مؤمنة كافرة، صغير كبير، ذكر أنثى، نتمسك بالإطلاق. فالإطلاق يفيد السعة والشمول، هذا معنى الإطلاق. فالآن أنت تقول أتمسك بالإطلاق لأجل ماذا؟ لأجل إثبات أن المطلوب فرد وهو الوجوب العيني من أفراد الكلي، ومو هذا اللي نعرفه من الإطلاق. إحنا اللي نعرفه من الإطلاق يثبت بها سعة وشمول، وأن الطبيعة السارية كافية للامتثال وتحقق الغرض، بينما الآن أنت بالإطلاق أثبتت فرد من أفراد الكل، وهو خصوص الوجوب العيني، وهذا مو هو الذي يفيده الإطلاق. فدال إذن أن مقتضى الإطلاق هو كفاية الطبيعة السارية، هذا الذي نفهمه من الإطلاق، أو الكلي الطبيعي المشترك بين الأفراد، كما لو قال المولى اعتق رقبة مثلا وتمت مقدمات الإطلاق، وما أقام قرينة على رقبة كمثل تحرير رقبة مؤمنة، لا هنا قيد، نفترض أطلق اعتق رقبة في الكفارة وأطلق الكلام، هنا نتمسك بالإطلاق ونقول إذن يجزيك مطلق الرقبة، الطبيعة السارية، صغير كبير، إن كان مثلا مؤمن كافر ذكر أنثى هكذا. أما هنا تريد أن تتمسك بالإطلاق، فما يثبت بالإطلاق هو فرد من الكلي وهو خصوص الوجوب العيني، ومو هذا اللي نعرفه من الإطلاق. الإطلاق يثبت به السعة والشمول والاجتزاء بالطبيعة السارية غير المقيدة بأي قيده. فلا بد إذن أن يراد بالإطلاق هنا غير ذاك الإطلاق، هذا الذي يمكن أن ندافع عنه. يمكن أن تريد بالإطلاق ذاك الإطلاق المقابل التقييد الذي نتحدث عنه في مبحث المطلق والمقيد، ربما تريد بالإطلاق شيء آخر، كأن يراد بالإطلاق هنا ظهوره في هذا الفرد، وهذا يمكن سندافع به عن هذا الفريق، ندافع بأنهم يريدون بالإطلاق أن الإطلاق الأمر وإطلاق الوجوب يقتضي الوجوب العيني، يعني أن الأمر إذا أطلق فهو ظاهر في الوجوب العيني. يمكن أن تريد بهذا الإطلاق، هذا على كل سنقوله في الدفاع عن هذا القول. هذه هي الملاحظات اللي يمكن أن نوردها على كلام صاحب الكفاية سيد الخوئي قدس سره، قبل أن يدلي بدلوه فيما تقتضيه الإطلاق الصيغة، بيّن التفاسير والأقوال في حقيقة الوجوب الكفائي. أول ما عدد قال أنه قبل أن نقول ما تقتضيه إطلاق الصيغة، نقول أن حقيقة الوجوب الكفائي فيها عدة تفسير، 1، 2، 3، 4، ثم بالنهاية قال وعلى جميع هذه التفاسير فإن إطلاق الصيغة يقتضي العينية. فهنا سيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره في منهج الأصول قال نحن تعلمنا من المنطق أن لما تقسم كن هناك ثمرة للتقسيم، أما أن تقول مثلا الإنسان فيه أسود وأبيض وفيه مثلا طويل وقصير وفيه وكلهم مثلا متساوون بالتكليف، شوفوا علي من قسمت هذا التقسيم، هو من أول يقول كل البشر متساوون بالتكليف، غير التقسيم تكون له ثمر. فالآن أيها سيد الخوي، إذا أنت تقول أنه هناك هذا التفسير في حقيقة الوجوب الكفائي وهذا التفسير وهذا وهذا وعلى جميعها إطلاق الصيغة يقتضي العينية، شنو فائدة هذا تقسيم؟ خو من أول قول الوجوب الكفائي يقتضي العينية على جميع التفاسير. هذا إذا المطلب اللي أريد أن نقوله. هذا وقد ذكر سيد الخوئي قدس سره ومن تبعه كالشيخ الفياض مد في ظله في المباحث الأصولية أيضا نفس سار على نفس الطريق، بأن هذا الذي يقتضيه الإطلاق لا يفرق فيه بين أنحاء تفسير الوجوب الكفائي، ثم ذكروا تلك الوجوه لتفسيره، قالوا واحد بعينه، واحد لا بعينه، عموم مجموعه، عموم استغراقه، هذه الوجوه التي تقدمت، ثم قالوا على جميعها يكون إطلاق الصيغة يقتضي العينية. فهنا علق سيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره قال لا حاجة إلى ذكر معنى الوجوب الكفائي، فإن التقسيم إنما يكون فيما إذا كان له ثمرة، وهذا لا ثمرة له هذا التقسيم، لأن الأقسام كلها محمولها واحد وهو اقتضاء الإطلاق للعينية. فعلي من بعد متعب نفسك بالتقسيم مقسم إلى أقسام إذا هو المحمول واحد، النتيجة على جميعها يكون أنه الإطلاق يقتضي العينية، فماكو ثمرة إذن لهذا التقسيم. قال وهذا لا ثمرة له، تعدد هذه الأقوال، لأن الأقسام كلها محمولها واحد وهو اقتضاء الإطلاق للعينية، وإنما الثمرة تظهر فيما إذا كان البعض مختلفا في المحمول. تقول بل إذا كان واحدا لا بعينه هذا الاقتضاء الإطلاق يقتضي الكفائية، أما إذا كان على نحو العموم الاستغراقي الإطلاق يقتضى، حينئذ تبين ثمرة للتقسيم. أما إذا كان جميعها النتيجة واحدة المحمول واحد فشنو فائدة التقسيم؟ قال وإنما الثمرة تظهر فيما إذا كان البعض مختلفا في المحمول وهو هنا ليس كذلك فلا ثمرة له. إذن فذكر معنى الوجوب الكفائي أي تفسير حقيقة الوجوب الكفائي وتعدد الأقوال أربعة في المسألة إنما هو لمجرد الاطلاع وليس له ثمرة في عالم التحقيق، باعتبار أن المحمول واحد والنتيجة واحدة، فلماذا هذا التعب في التقسيم؟ لكن التعليق هنا بأن هذا ليس تقسيمه حتى يرد عليه الإشكال، لا، وإن أبا سيد الخوي جزاه الله خير هو كان مسؤول عن على القول اللي هو ملتزمه وهو الواحد لا بعينه، يقول أن إطلاق الصيغة يقتضي العينية يكفيها، لكن وتبرع منه عن الآخرين أراد أن يقول أنه على جميع الأقوال إطلاق الصيغة يقتضي العيني، فهذا جهد يشكر عليه أنه لم يكتفي فقط ببيان أنه على قوله ومختاره الإطلاق يقتضي العيني، لا، تبرع وقال أنه على جميع هذه الأقوال يكون مقتضى إطلاق الصيغة العيني، فهذا ليس تقسيما حتى نبحث عن ثمرة، وإنما هو يريد أن يوصل هذا المعنى بأنه مو فقط على مختاري إطلاق الصيغة يقتضي العينية، لا، حتى على الأقوال الأخرى أيضا إطلاق الصيغة يقتضي العينية، هذا ليس تقسيما حتى يرد عليه هذا الإشكال. أقول ليس هذا تقسيما حتى يرد الإشكال من هذه الناحية، وإنما هو بيان وتقريب لجريان مقتضى الأصل على جميع التفاسير وليس على مختاره فقط، وهذا جهد يشكر عليه، لأنه يكفيه أن يقول بالنسبة إلي أنا على مختاري وهو واحد لا بعينه إطلاق الصيغة يقتضي العينية، ما علي بالآخر، الآخرين هم خلي يدافعون عن أنفسهم، لا، هو تبرع عن الجميع وبين هذا ليس تقسيما في الإشكال لا يأتي. ففيما قدمه تبرع مشكور عن الآخرين. نعم هذا كلام كأنه لا نحتاجه، صحيح هذا الكلام لا نحتاجه، لأنه إحنا إنما بحثنا والقيد اللي نريد ننفيه بالإطلاق هو من خصائص الوجوب الكفائي. يعني من خصائص الوجوب الكفائي يعني أنه متحقق على جميع التفاسير، لأن كل تفسير ذكرناه هذا في الدروس من بدانا، أن كل من يقدم أطروحة لتفسير حقيقة الوجوب الكفائي يجب أن تكون أطروحته متحققة فيها كل خصائص الوجوب الكفائي، وإذا تقدم تفسير مبي خصائص الوجوب الكفائي إذن هذا ما إلى قيمة. فأي تفسير يقدم لابد أن تتأكد أنه متحقق بكل خصائص الوجوب الكفائي، ومن هذه الخصائص سقوطه إذا امتثل الغير. فإذا فعلا ماكو حاجة لأن نذكر هذه الأقسام، لأن بحثنا عن خصيصة من خصائص الوجوب الكفائي، وهاي بحسب الفرض موجودة في كل التفاسير، لأن ما يقبل تفسير إلا أن يكون محتويا على خصوصيات الوجوب الكفائي. فإذا ماكو حاجة لذكر التقسيمات، لأن التقسيم الذي ليس فيه هذه الخصيصة ما نقبل أصلا هذا التفسير. ففعلا ما نحتاج إلى بيان هذه الأقوال باعتبار أن القيد الذي نريد أن ننفيه بالإطلاق هو من خصائص الوجوب الكفائي، وخصائص الوجوب الكفائي يكون كلها متحققة في أي تفسير أو أطروحة تقدم لتفسير حقيقة الوجوب الكفائي. نعم هو كلام لا فائدة فيه هنا، لأن المراد نفيه بالإطلاق متحقق في الجميع، وهو هذه الخصيصة للوجوب الكفائي، يعني سقوط بامتثال الغير، ولا دخل لاختلاف وجوه تفسير الوجوب الكفائي، لأن المفروض احتفاظ جميع التفاسير بهذه الخصوصية وإلا خرجت عن كونها تفسيرا للوجوب الكفاية. أي تفسير كان يقدم من التفاسير الستة اللي تقدمت؟ أول ما نطالبه قبل مناقشة التفسير نطالبه هل هذا متضمن لخصائص الوجوب الكفاية؟ يلا نبدأ بمناقشته. فإذا هذه الخصائص موجودة في كل التفاسير، ففعلا ما نحتاج أن نبين هذه. على أي حال يأتيك البقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.